الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح. ما هو أحسن تعريف لتعريف مختصر للحديث الصحيح؟ أنا ما كان بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما كان بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قرأنا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في أصح الأسانيد، وعرفنا أن الصحيح في هذه المسألة ما هو فيما يتعلق بأصح الأسانيد. نعم، التقييد، إما تقييد بماذا؟ إما بحسب البلد، وإما بحسب الصحابة، أصح إسناد ابن عمر كذا، فإما أن يقيد بالصحابي وإما أن يقيد بالبلد. أما الإطلاق فعرفنا أنه لا يستقيم أن يطلق على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد، ولهذا كبار الحفاظ لم تتفق كلمتهم، بل تنازعوا نزاعا واسعا كما مر معنا. هل خاض علماء الحديث في أصح الأحاديث أو لم يخوضوا؟ لم يخوضوا، ولما؟ فلا يلزم من مجيء الحديث في إسناد من أصح الأسانيد أن يكون الحديث من أصح الأحاديث، فقد يعارضه ما هو أقوى منه باعتبار آخر، كأن يعارضه حديث متواتر، أو يعارضه حديث متلقى بالقبول، وقد يكون ذلك الحديث من قبيل الغريب فيعارضه ما هو من قبيل المشهور. فلا يلزم المجيء الحديث في إسناد من أصح الأسانيد أن يكون المتن كذلك. قرأنا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه وعبد الله بن عمر، وقال علي بن المديني والفلاس أصح هو محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، عبيدة بن قيس السلماني رحمة الله عليه، وعن يحيى بن معين أصح هو الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو بن قيس أيضا النخعي، عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، وزاد بعضهم من؟ علي أحمد، علي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه السلسلة تسمى بسلسلة الذهب، تسمى سلسلة الذهب. ولي أحمد رحمه الله روى بهذه السلسلة حديثا واحدا، وهو عبارة عن عدة أحاديث، لكنه ساق ومساق الحديث الواحد فيما يتعلق بالبيوع، ساق ومساق الحديث الواحد بهذه السلسلة في موطن واحد، روى عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وزاد بعضهم الشافعي والحنفية أضافوا أبا حنيفة، وليس هذا بالشديد، فأبو حنيفة ما هو من المشهورين برواية عن الإمام مالك من حيث الشهرة، وهو من الضعفاء في علم الحديث. قال: وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. فأبو حنيفة يذكر أنه روى عن مالك لكن ما هو من المشهورين حتى يقدم على الرواة الذين اشتهروا بالرواية عن مالك كالإمام الشافعي كعبد الله بن واهب وغير هؤلاء. وعلى كل كلام العلماء كثير ونزاع العلماء طويل فيما يتعلق بأصح الأسانيد، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، ما استقصى الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد. ومع هذا لا تخلو هذه المسألة من فائدة، نعم لا تخلو هذه المسألة من فائدة، أعني معرفة أصح الأسانيد. والفائدة إذا ما حصل التعارض بين الروايات، فإذا تعارض عندنا حديث ذكر بعض العلماء فيه، نعم في إسناده أن ذلك الإسناد من أصح الأسانيد، مع حديث لم يقل أحد من العلماء أن ذلك الإسناد من أصح الأسانيد، فعند الترجيح أي الحديث نرجح؟ نعم الذي روي بإسناد قال بعض العلماء أنه أصح الأسانيد فيرجح معنى هذا، وهذا إذا كان نعم ما في مرجحات أخرى، نعم ما في مرجحات أخرى، ذاك مروي بإسناد وذاك مروي بإسناد. هذا الحديثين قيل في إسنادي أنه أصح الأسانيد فعند التعارض يقدم على الحديث الآخر الذي لم يقل أحد من العلماء أن إسناده من أصح الأسانيد، فهذه نعم من جملة الفوائد في معرفة أصح الأسانيد. قال رحمه الله: فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. قال: أول من اعتنى بجمع الصحيح، المراد بذلك الصحيح المجرد، أول من اعتنى بجمع الصحيح أي الصحيح المجرد. وإلا قد سبق الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، فإنه انتقى الأحاديث، وكتابه من أحسن الكتب، لكنه لم يعتني بجمع الصحيح المجرد، لأن مالك لم يعتني بجمع الصحيح المجرد. فموطأ الإمام مالك فيه كثير من الفقهيات، فقهيات الكلام للإمام مالك في المسائل، وفيه الأحاديث المرسلة، وفيه الأحاديث المنقطعة، وفيه البلاغات التي لم توجد مسندة. يقول إمام مالك: بلغني النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، أو يكون الصحابي: بلغني عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال كذا وكذا. فهذه أشياء موجودة في الموطأ، وذكرها الإمام مالك رحمة الله عليه في مقام الاحتجاج. وهي هكذا في سماع الإمام مالك مرسلة أو منقطعة أو من قبيل البلاغات، هي هكذا في سماع الإمام مالك. أما ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري، وإن وجدت فيه بعض المعلقات أو جملة من المعلقات فليست من أصل الصحيح، فإن كتاب سماه الجامع الصحيح المسند فما هي من أصل الصحيح، وذكرها من باب التكملات والتتمات ومن باب الفائدة وتراجم الأبواب. وقد يذكر المعلق في موطن ويصل في موطن آخر، فالمعلقات ما هي من أصل الصحيح، فإن كتاب الجامع الصحيح المسند ما كان من قبيل المسند هذا هو أصل الكتاب. أما المعلقات فأكثرها في تراجم الأبواب، ما يتعلق بالمعلقات وما يتعلق بالموقوفات. وكثير منها وصلها في صحيحه أو وصلها في أو هي موصولة في غير الصحيح، فهي من جملة الفوائد التي يذكرها في الكتاب. وإلا فإن كتابه سماه الجامع المسند الصحيح، فما كان من قبيل المسند هو الذي يدخل في شرطه، وأما تلك فهي من جملة الفوائد التي يذكرها. أما الإمام مالك رحمة الله عليه فيدخل ذلك اعتمادا واحتجاجا، وجعل تلك من أصل كتابه، ويحتج بما رواه من قبيل المرسل والمنقطع أو من قبيل البلاغات، ويحتج بذلك أصحابه من علماء المالكية. وفيه كما عرفنا كثير من كلام الإمام مالك في مسائل الفقه، فلم يجمع الصحيح المجرد، مع أن كتابه في وقته يعتبر أحسن كتاب في وقته في زمنه رحمة الله عليه. وهكذا سنن الدارمي لم يجمع فيه الصحيح المجرد، وإن كان هناك من أهل العلم من اعترض بسنن الدارمي على أنه لا يعلم أن سنن الدارمي كان أسبق من صحيح الإمام البخاري، فقد كان في أصل واحد، فلا يعلم أن الدارمي ألف كتابه السنن قبل البخاري، على أن كتاب السنن للدارمي فيه ما فيه من الأحاديث المرسلة والمنقطعة، فكتاب الدارمي لم يتحرى فيه الصحيح كما تحرى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وهكذا مسند الإمام أحمد ما هو أيضا من هذا القبيل، مسند الإمام أحمد فيه ما فيه من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة كما سيأتي معنا، وجود أحاديث حكم عليه العلماء بالوضع، فكيف يجعل من كتب الصحاح؟ ما هي السقيم أن يجعل من كتب الصحاح؟ في الواقع أن أول من جمع الصحيح المجرد على الشروط المعتبرة عند علماء الحديث هو الإمام البخاري، أما عند الشروط المعتبرة عند علماء الفقه والأصول الإمام مالك متقدم، إذا كان عن طريق الشروط التي يأخذ بها علماء الفقه والأصول فمطلق ذلك متقدم. أما الشروط المعتبرة عند علماء الحديث فالذي حققها وحرص عليها والتزمها هو البخاري، هما البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. إذن قول أول من اعتنى بجمع الصحيح على معنى الصحيح المجرد الصحيح المعتبر عند علماء الحديث الذي تحققت فيه الشروط السابقة، فأول من جمعه هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، ثم تلاه صاحبه تلميذ أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري، والإمام مسلم استفاد من شيخه البخاري، حتى ذكر الدارقطني أن الإمام مسلم إنما صنع مستخرجا من صحيح البخاري، أنه أخذ أحاديث البخاري وجعل له مستخرجا أي بأساليب نفسه. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن الإمام مسلم أخذ أحاديث البخاري وفرقها في كتابه، وعلى كل وإن لم يكن الأمر كذلك، فالإمام مسلم روى الأحاديث بأسانيده، لكن حصل الاشتراك الكثير لأنهما في عصر واحد وهو شيخه واشترك في كثير من المشايخ، فحصل الاشتراك في كثير من الأحاديث وفي كثير من الأسانيد، لا أن الإمام مسلم وضع كتابه مستخرجا على صحيح البخاري، ولا أنه أخذ أحاديث البخاري وجعلها في كتابه، وإنما لما كان في عصر واحد واشترك في جملة من الشيوخ حصل التشابه في الأسانيد وحصل التشابه في الأحاديث. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.